بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا يوم الاثنين 14 من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 ألف، ومعنا هذا الدرس المبارك بإذن الله في شرح منظومة سلم الوصول في علم التوحيد لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المولود سنة 42 و300 ألف، المتوفى في ريعان شبابه سنة 77 و300 ألف، رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا في هذا النظم في قول عند قوله رحمه الله تعالى: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. هذان البيتان ذكر فيهما الناظم حادثة الإسراء، حادثتي الإسراء والمعراج. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر ما يتعلق بالإسراء، بإسراء النبي، بإسراء ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله: الذي باركنا حوله لنريه من آياته. ذكرنا شيئاً مما يتعلق بذلك، وأسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس، ودخل المسجد وصلى بالأنبياء إماماً صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحالت الصلاة فأممتهم، يعني الأنبياء، لقي الأنبياء وقد جمعوا له في بيت المقدس، في بعض الروايات: فإذا النبيون أجمعون يصلون معه صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل العروج إلى السماوات، لأن في المسألة خلافا، وهذا هو الأظهر. وذكرنا فيما أذكر في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالنبيين جيء بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. نكمل القصة، ومنها هنا بعد ذلك عرج بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والعروج معناه الصعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء: افتح. فقال: من أنت؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فقال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا. المسافة بين السماء والأرض لا يعلم قدرها إلا الله، وقد جاء في بعض الأحاديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، في لحظة واحدة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فهذه معجزة عظيمة. وفي هذه المحادثة من الفوائد التي استنبطها العلماء الاستئذان، وأن الإنسان إذا جاء إلى باب مغلق فإنه يستأذن، فإذا قيل له من أنت يذكر اسمه ولا يقول أنا أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل فقال من؟ قال أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهها، يعني كلمة أنا لا تفيد تعريفا، فالسنة في حق المستأذن أن يعرف بنفسه كما فعل جبريل. قيل له من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أيضا أن السماء لها أبواب، فإن هذا الذي فإن جبريل عليه السلام استأذن ففتح له الباب، وهذه الأبواب مغلقة، والأدلة على ذلك كثيرة. وفيه من الفوائد أيضا الترحيب بالضيف والاستئناس به وإيناسه، كما قال الملك مرحبا به فنعم المجيء جاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلما علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أسودة يعني أشخاص، العرب تقول رأيت سوادا آت من بعيد، يعني شخصا، فإذا نظر، يقول عليه الصلاة والسلام فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام هذا أبوك آدم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال جبريل وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أي أرواح بني آدم من أهل الجنة ومن أهل النار. قال فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذه من أمور الغيب التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها دليل على أن الله قد علم كل شيء، علم أهل الجنة من أهل النار، وأن الأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كل خلق لما هو كل ميسر لما خلق له، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يعمل ويجتهد ويدعو الله أن يجعله من أهل الإسلام والإيمان ومن أهل الجنة وأن يميته على ذلك. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا وقف على الصفا يدعو دعاء طويلا حتى إن الشباب الذين معه يعجزون من كثرة وقوفه. كان يدعو فيقول اللهم إذ هديتني للإسلام فأمتني عليه ولا تنزعه مني حتى ألقاك. دعوة عظيمة مباركة. وفي بعض الروايات أنه كان يدعو بهذه الدعوة إذا صلى، إذا طاف، وإذا صلى ركعتي الطواف، وإذا وقف على الصفا، إذا وقف على المروة، وإذا كان يوم عرفة، وفي ليلة جمع، وعند الجمرات، يدعو بهذه الدعوة: إذ هديتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات على الدين من الله: ولولا إذ ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا آدم عليه السلام فرحب به وسلم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. وجاء في بعض الروايات أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وهي 7 سماوات. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهم السلام في السماء الثانية. فقال جبريل: هذا يحيى وهذا عيسى، فسلم عليهما. فسلمت عليهما فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. قال الله تعالى في شأن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أي آتاه الله الفهم والعلم والجد والإقبال على الخير والانكباب عليه والاجتهاد فيه. وأمره الله جل وعلا بأن يأخذ الكتاب، يعني يتعلم الكتاب وهو التوراة، كتاب الله، بقوة، يعني بجد وحرص واجتهاد. فقام بما أمره الله به حتى قتل عليه الصلاة والسلام على يد بني إسرائيل. وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. ولما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وصفه لنا فقال: لقيت عيسى ابن مريم ربعة أحمر كأنه أخرج من ديماس، يعني من الحمام. يقول علماء: ربعة يعني ليس بطويل جدا ولا قصير جدا، بل هو وسط. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحمر، يعني صافي اللون، وجهه فيه النضارة، وهو مع كثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في حمام، فخرج منه وهو عرقان، يعني في مكان يستحم فيه. وهذا لجماله وبهائه وحسن منظره عليه السلام. في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود أحد الصحابة رضي الله عنه، كان من أشبه الناس بعيسى ابن مريم. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام. فقال جبريل: هذا يوسف فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني شطر نصف الجمال. بعضهم يقول نصف جمال بني آدم، وفسرها بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن كله، وأعطي يوسف شطر الحسن. وقالوا: ها هنا كان النساء إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتن به مثل ما وقع ليوسف مع حسن نبينا صلى الله عليه وسلم وجماله، لأن الله ألقى عليه المهابة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام في السماء الثالثة وسلم عليه. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، ففعل جبريل كما فعل من قبل واستفتح ففتح له. قال: فإذا أنا بإدريس عليه السلام. قال: فسلمت عليه فرد علي وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعناه مكانا عليا، وهو في مكان علي في السماء الرابعة عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل فقيل له كما قيل له من قبل، ثم فتح له فإذا هم بهارون عليه السلام في السماء الخامسة. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هارون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. ثم عرج، قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل حتى فتح له. فإذا، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بموسى عليه السلام. قال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا موسى فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا فقال: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، وهو رجل آدم، رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة. قوله رجل آدم يعني ذا سمرة، كان أسمر اللون عليه الصلاة والسلام، طوال جعد. يقول النووي: الجعد في صفة موسى فيه معنيان، أحدهما اكتناز الجسم واجتماعه، والثاني جعودة الشعر، والأول أصح، لأنه جاء في رواية أبي هريرة أنه رجل الشعر، يعني شعره ليس بجعد بل ناعم، كأنه من رجال الشنوءة، يعني في طوله عليه الصلاة والسلام. والشنوءة قبيلة معروفة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا موسى بن عمران كما وصف عيسى عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلما تجاوزت موسى بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، وسماه غلاما لأنه كان أصغر من غيرهم الأنبياء، قال: بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، وهذا منه عليه الصلاة والسلام من جهة الحرص على الخير والتأسف على ما فاته من الدرجة الرفيعة والخير الرفيع. قال: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل ففتح له، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد عليه، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أباه إبراهيم فقال: أشبه الناس به صاحبكم، يعني هو عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه السلام. وجاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، قيعان المكان المستوي الذي يعلوه ماء المطر فيمسكه، وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقيهم نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب هذا الترتيب: السماء الأولى لقي آدم، ثم لقي ابني الخالة، لقي يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم في السماء الثالثة لقي يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم في الرابعة لقي يونس، وفي الخامسة لقي هارون، وفي السادسة لقي موسى عليه الصلاة والسلام، ثم في السابعة لقي إبراهيم. جاءت بعض الروايات بتغيير بعض هذه الأشياء، لكن هذه الرواية من أصح الروايات. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإذا رمانها كأنه الدلاء عظما، وإذا أنا بطير كالبخاتي هذه. البخاتي الجمال الطويلة الأعناق، الطير كالجمال. فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه: إن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر بعض العلماء أشياء رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، سيأتي الإشارة إليها والإشارة إلى ما صح وما لم يصح منها. وبعد أن أدخل الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وفي رواية: أصبت الفطرة أنت وأمتك. هكذا جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الخمر واللبن مرتين، مرة في إسرائه ومرة في معراجه. ثم انطلق جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. السدرة شجرة معروفة وقيل لها سدرة المنتهى لأنها في السماء السابعة في أعلى ما يكون، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها يعني ثمرها كأنه قلال حجر. القلال جمع قلة وهو الجرة الكبيرة، وقلال حجر مدينة معروفة، وكانت القلال التي تأتي منها معروفة عند العرب أنها من أكبر القلال. فثمرتها الذي نسميه نحن اليوم النبق أو النبق، ثمرة السدر، الثمرة مثل قلال حجر، يعني أنها شجرة عظيمة، وورقها كأنه آذان فيلة، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. فقال جبريل عليه السلام: هذه سدرة المنتهى. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وعند سدرة المنتهى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه، في حلة من رفرف أخضر، يعني من ديباج رقيق، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يتناثر من أجنحته الدر والياقوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يكن يرى جبريل إلا على صورة مختلفة، وكان أكثر ما يراه على صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، يعني على صورة إنسان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، هذه المرة الثانية وهي في ليلة الإسراء والمعراج، وأما المرة الأولى فكانت في بداية الوحي في مكة عند أجياد. وهذا هو المقصود بقول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر يعني ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى أي ما جاوز الحد. قال ابن كثير: وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا بما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي. إذن هذا هو المقصود بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل. فسرها بعض الناس بأنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا الحديث عنه. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل في ذلك المكان، وعرج وقد وقف جبريل في ذلك المكان خائفا وجلا من الله، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال: بما أمرت؟ وفي رواية: ما فرض الله على أمتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرض عليهم 50 صلاة كل يوم، يعني يصلون في اليوم والليلة 50 مرة، كل صلاة ركعتين. لو كان هذا باق لكان يطلب من الإنسان أن يقسم الوقت على هذا، والله أعلم. فقال موسى عليه السلام وجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء، قال لنبينا: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فحط عنه ربنا خمسا، ثم رجع إلى موسى فقال له مثل ما قال، حتى جعلها الله سبحانه خمس صلوات. وقال الله له يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وهذا فضل من الله سبحانه. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى موسى فسأله فأخبره بأن الله جعلها خمسا، فقال ارجع فاسأل ربك التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، أنه قد جعلها من خمسين إلى خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهذا من تخفيف الله سبحانه على هذه الأمة. فالإنسان يصلي خمس صلوات كأنها خمسين صلاة، الصلاة بعشر، ثم يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. وفي هذه الليلة المباركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت ثلاثا، أعطيت الصلوات الخمس، وأعطيت خواتيم سورة البقرة نزلت في تلك الليلة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، يعني الذنوب العظائم الكبائر. هذا مما من الله عز وجل به على رسولنا وعلى أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الرحلة المباركة رحلة عظيمة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، ثم هبط جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى، ثم ركب البراق منصرفا إلى مكة بصحبة جبريل، ثم أتى مكة قبل الصبح. يعني في لحظات حصلت هذه الرحلة المباركة. من الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة مما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الدجال، رأى الدجال في صورته رؤيا عين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال رأيته فيلمانيا، يعني عظيم الجثة، رأيته فيلمانيا أقمر هجانا، يعني شديد البياض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. فهذا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة المباركة. كذلك من الأشياء التي صحت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه مر على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ومن الأشياء التي أيضا صحت وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآها في ذلك الموقف العظيم وفي هذه الحادثة العظيمة أنه قال عرج بي، لما عرج بي ربي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني أصحاب الغيبة. إذن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأنبياء ورأى الدجال ورأى أيضا خطباء أمته الذين يقولون ما لا يفعلون، ورأى العذاب الذي يعذب به أصحاب الغيبة. جاءت روايات كثيرة أنه رأى الزناة وآكل الربا، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى أيضا آكل أموال اليتامى ظلما، لكنها روايات ضعيفة. ولهذا فكثير من الروايات التي وردت في الإسراء والتي فيها تفصيل أحوال المعذبين لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقتصر الإنسان على ما صح. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أراد أن يبلغهم بهذه المعجزة المباركة، فخشي أن يكذبوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما أصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل حتى جلس إلي فقال كالمستهزئ: يا محمد هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ بين ظهرانينا؟ قال: قلت: نعم. فلم يره أبو جهل أنه يكذبه، وقال له: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فجمع أبو جهل له الناس ونادى فيهم، فجاءوا فاجتمعوا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فضج المشركون، وصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا، ونبينا صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. وخرج بعض السفهاء إلى أبي بكر وقالوا له: أرأيت ماذا يقول صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ فأخبروه الخبر، ثم قالوا له: أتصدقه؟ قال: نعم، فإني أصدقه في خبر السماء فيما أبعد من ذلك، يعني أنا أصدقه في الوحي الذي يأتيه كل يوم من السماء، فكيف لا أصدقه بحادثة الإسراء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ فأخبرهم بحادثة الإسراء إلى بيت المقدس فكذبوه فيها، فكيف بالمعراج؟ ومن ذلك اليوم سمي أبو بكر الصديق بالصديق لصدقه رضي الله عنه. ولما أخبرهم بذلك قال بعض المشركين: نحن نعرف بيت المقدس، فصف لنا بيت المقدس. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيت المقدس حتى أشكل عليه بعض الشيء، فجل الله له البيت، فقال وأراه النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بين عينيه، فطفق يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه حتى لم يخطئ في شيء من ذلك. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يؤمنون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة عجبا من الآيات والأمور العظيمة، ومع هذا فإنه صبر وبلغ ما أراه الله سبحانه، وأمر المؤمنين بما فرض الله عز وجل عليهم من الصلاة، ورأى الجنة ورأى النار، فقد عرضت عليه الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، ورأى أمورا كثيرة، وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الصلاة الرباعية في الظهر والعصر والعشاء، وأثبتت الفجر كما هي والمغرب ثلاثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر يصلي إلى بيت المقدس، حتى حوله الله سبحانه وتعالى إلى المسجد الحرام. هذه يعني خلاصة لما ورد في كلام أهل العلم وفي الأحاديث الصحيحة في شأن قصتي الإسراء والمعراج، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في درس قادم الحديث أو تتمة المسائل المتعلقة بمسألة الإسراء والمعراج، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في يوم وفي ليلة الإسراء والمعراج؟ هذه مسألة سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي والله تعالى أعلم. هنا أسئلة تقول السائلة: إذا أراد المرء التصدق عن والديه المتوفين بمال أو وقف، فهل الأفضل أن ينويها عنه وعنهما أم ينويها عنهما فقط من باب أن بر الوالدين أفضل من الصدقة؟ يتصدق ويجعلها عن نفسه وعن والديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الولد من كسب أبيه، حتى لو جعلها عن نفسه فإن لوالديه من ذلك أجر، لكن يجعلها عن نفسه وعن والديه فيجمع نفسه مع يجمع نفسه وأمواته في هذا الخير. السؤال الآخر يقول: إذا أراد المرء أن ينوي بعمله الصالح أكثر من نية من نوايا الخير، ولكنه قد لا يتفطن لجميعها، فليحصل له أجرها وإن لم يعينها؟ العمل الصالح يختلف، هناك أعمال صالحة لابد لها من نية واضحة مثل الفرائض، فمن حج إلى بيت الله الحرام لابد أن يعين أن هذا الحج فريضة أو نافلة أو غير ذلك، لكن إذا كان الأمر المسؤول عن الأعمال الصالحة كالصدقات مثلا، فينوي بصدقته مثلا إعانة الفقير، وينوي بذلك صلة رحم، وينوي بذلك صدقة جارية مثلا إن كان من الصدقات الجارية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فليحرص المسلم على استحضار النية الصالحة في صدقته أو في غير ذلك من الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. يقول النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم يحتسبها بيان أن هذا شرط أو بهذا المعنى، فإذا غفل الإنسان وأنفق على أهل بيته فإنه يؤجر، لكن إذا لم يحتسب ذلك لا يكون له من الأجر والثواب مثل الآخر الذي أنفق واحتسب. إذن عليه أن يستحضر النية الصالحة. أيضا تسأل فتقول: هل يمكن للمرء أن يجدد النية في كل ما مضى من عمره من أعمال دون تعيين، وكذا ما يستقبل دون تعيين قبل وقوعها؟ يعني هذا غير ممكن فيما مضى، إنسان عمل عملا فيما مضى أنفق على أهل بيته من باب التوسع عليهم ولم يستحضر أن ذلك يعني احتسابا عند الله، فهذا لا يستدرك، إنما يستدرك ما يستقبل. نقول له: إذا أنفقت فيما بعد على أهل بيتك فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ودائما اجعل استحضار النية أهم لك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن من يفعل هذه الأعمال إيمانا يعني تصديقا بوعد الله واحتسابا للأجر عند الله فهو يستحضر هذه الأمور، حينئذ يؤجر، وهذا من فائدة استحضار النية. أما إذا غفل الإنسان عن النية أو جعلها بدون تعيين فليس كمن اجتهد وعين، والأعمال تختلف في ذلك. في سؤالي الأخير تقول: إذا اعتاد أهل بيت استقبال أقاربهم وأصبح ذلك عادة، هل يحصل لهم أجر صلة الأرحام وفضلها؟ لابد من استحضار النية، يعني نحن لماذا نستقبل أولي الأرحام أو غيرهم؟ إذا كان ذلك من باب العادة الإنسان ما يؤجر على ذلك، إنما يؤجر على الأمر الذي احتسبه عند الله، يؤجر على الأمر الذي احتسبه، يستقبلهم ويستحضر أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله. ولهذا المؤمن إذا احتسب ذلك فإنه لا يضره أنهم يبادلونه الزيارة أو لا يبادلونه، لأنه يصل بذلك رحمة، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زاروه وأحسنوا وجاءوا إليه فاستقبلهم بحسن البشر والابتسامة والضيافة الحسنة يحتسب كل ذلك عند الله، يحتسب وقته وماله وجهده وابتسامته، كل ذلك يحتسبها عند الله سبحانه حتى يكتب الله له الأجر، ولا يجعل ذلك عادة. هذه عادة طيبة وحسنة، لكن يستحضر الإنسان معها النية الصادقة الحسنة. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب لها في الجاهلية كان يطعم الطعام ويطعم الحجيج أينفعه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي ذنبي، يعني لم يكن يفعل ذلك لله بل كان يفعله لغير الله. وهكذا عدي بن حاتم الطائي المشهور بالكرم وحسن الضيافة وإطعام الطعام لم ينفعه ذلك، لأنه أراد أمرا فأدركه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أينفعه ذلك، فقال إنه رجل أراد أمرا فأدركه، يعني أراد الذكر وأراد الفخر وأراد أن يذكر بين الناس. فاستحضار النية مهم جدا حتى حتى الأمور العادية تنقلب إلى طاعة وعبادة. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله تعالى أعلم.